الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله. قال القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء عدلا، يعني فضلا منه عز وجل، إذ يتفضل على من شاء من عباده بالهداية إلى طريق الحق والاستقامة. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. وهذا خلافا لما ذهب إليه المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، فالله عز وجل لا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه. ويضل من يشاء، أي يسلك به سبيل الضلال، وذلك أنه لم يستفد مما يسمع من المواعظ والهدايات شيئا. قال: وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد، أي المسبب لإضلاله أو المسبب لهدايته، الموجب للهداية أو الموجب للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، أو حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره على الإضافة. فالشاهد أن الله عز وجل ذكر الأمور وذكر أسبابها، فأسباب الهداية هي السبيل إلى الهداية، وأسباب الضلالة هي السبيل إلى الضلالة. ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك أسباب المغفرة ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل بها حتى يغفر للعبد ما اقترفه من الذنوب. وكذلك يأتي بالأسباب الشرعية التي يتحصل له بها الرزق، وسواء كان الرزق الرزق العلمي فيأتي بالحفظ والدراسة وحضور مجالس أهله، والرزق الديني فيعمل به، أو الرزق المعنوي من الطعام الحسي من الطعام والشراب فيسلك السبل المؤدية إليه. وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقضي مع ذلك من العباد أن يعترف، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخره، حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم: يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم عار. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك، ليعرف العبد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أي من أعطى الخير وبذله واتقى الله بفعل المأمور وترك المحظور وصدق بالحسنى بوعد الله وهو الجنة، فسنيسره لليسرى لأعمال الخير واليسرية. وأما من بخل واستغنى بخل بما أعطاه الله فلم ينفقه في أوجه الخير، واستغنى أظهر الغنى عن الله وهو فقير إليه، وإنما فعل ذلك كفرا للنعمة، كذب بالحسنى، كذب بوعد الله بالجنة، فسنيسره للعسرى، عسر في الدنيا وعسر في الآخرة. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، وكذلك قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي أن الله يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه. وسبل رضا الله عز وجل التوحيد فما دونه من الطاعات والعبادات. فإذا أردت الهداية فاسلك السبل المؤدية إليها من أخذ القرآن والعمل به، وأخذ السنة والعمل بها، وتعظيم منهج السلف، والبعد عن منهج الخلف، وملازمة الطاعات، والبعد عن المعاصي والسيئات، وكثرة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وطلب العلم. وقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، أي المعرضين عن دين رب العالمين. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وما سبب حق الضلال عليهم؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ولو اتخذوا الله وليا لكانوا من أهل الهدى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من كان قصده حسنا من كان نعم وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني أن الأمور مرتبطة بأسباب قدرية كونية وشرعية أنزلها الله في كتابه. فمن أراد تحصيل وعد الله فعليه بسلوك السبب الذي يؤدي إلى ذلك. قال: وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني الله هو الغفور الرحيم، لكن لمن تاب من الشرك أو المعاصي أو البدع. وقد جعل الله عز وجل المعاصي فيما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء أن يغفرها غفرها، وإن شاء أن يعذب عنها عذب عليها. وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا، وعمل صالحا لازم الطاعات والقربات، ثم اهتدى أي سار على ذلك الأمر ظاهرا باطنا. فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله واسعة، لكن هل هي شاملة لكل أحد حتى الكافر والمنافق؟ لا، لا سيما الرحمة التي هي دخول الجنة، أما ما يتعلق بالدنيا فالله عز وجل يطعم المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فرحمة الله واسعة عظيمة، يغفر الذنب المستعظم عند صاحبه، لكن بشروط ليست لكل أحد. قال الله: فسأكتبها للذين يتقون يأتون الطاعات ويتركون المعاصي والسيئات ويؤتون الزكاة أي المفروضة، والذين هم بآياتنا يؤمنون ويصدقون ويقرون، فيؤمنون بالوعد والوعيد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أي يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم ويجتنبون البدع. ومعنى الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وما ذهب إليه بعض المبتدعين الضالين وتناقله عنهم الجهال من أصحاب الواتسابات وغيرها من أن الأمي نسبة إلى أم القرى، قول باطل يخالف الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب. قال: فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نعرف من الرحمن ومن الرحيم، ولو كنا نعرف أنك رسول الله لآمنا بك، فامحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه. قال: والله لا امحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم محاه وكتب. هذا ليس معنى ذلك أنه كان يكتب مطلقا، إنما هي معجزة وآية في هذا الموطن. فيتنبه لهذه المسألة وتعمم هذه الفائدة من أن المراد بقوله النبي الأمي أي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فخرج به أنه يقرأ المسموع كالقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وننصح بأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، ما تؤخذ العقائد من مجموعات الواتساب المجهولة أو من الكتابات غير المعزوة إلى أصول معتمدة وهي كتب أهل السنة والجماعة. فإن المبطلين يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي سبيلا إلى الطعن في دين الله عز وجل والتشكيك في العقائد الثابتة، والله المستعان. قال: إن رحمتي قريب من المحسنين، لم يجعلها مطلقة إن رحمتي قريب، ولكن قال من المحسنين ليدل على أهمية فعل السبب وبذل الإحسان، وأعلى الإحسان هو توحيد الملك العلام سبحانه وتعالى. فإذا سمعت الخطيب يأمر بمحاسن الأخلاق فيدخل فيها التوحيد أولا، وإذا سمعته ينهى عن سفاسف الأخلاق فيدخل فيه الشرك أولا. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. ثم قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدل ذلك على أن الجنة إنما تنال بفعل الأسباب بعد رحمة الله عز وجل. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد إعراضكم. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني ما يرجوها هو على الشرك وعلى الإعراض. وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما قال ابقى على حالك لانتظار الرحمة وأنت معرض عن القرآن سماعا وعلما وعملا. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي أطيعوا الله في جميع أمره واجتناب جميع نهيه، وأطيعوا الرسول كذلك بما أمركم به، لأنه متكلم بوحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لعلكم ترحمون. إذن الصلاة سبب للرحمة، والصوم سبب للرحمة، والحج سبب للرحمة، والصيام سبب للرحمة، والتوحيد سبب للرحمة، بر الوالدين سبب للرحمة، صدق الحديث سبب للرحمة، البعد عن الكذب والخيانة والنميمة والغيبة سبب للرحمة. يعني كل طاعة سبب للرحمة، وكل معصية سبب للنقمة. فإذا كتبت في عذاب القبر ما تأتي تقول أسباب عذاب القبر وتذكر لي مثلا 10 أسباب أو 20 سببا، ولكن تذكر الأسباب التي جاءت بها النصوص، ثم تقول: وكل معصية عصي الله عز وجل بها فهي من أسباب عذاب القبر، وكل طاعة التزم فيها شرع الله عز وجل فهي من أسباب السلامة من ذلك. فيأتي الإنسان بالإجمال. قال: فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عمل عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة، وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني على من كذب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى عن دين الله. وقد يكون التولي كليا، وقد يكون التولي جزئيا، وكل بحسبه. قال: وكذلك أذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني يتقي الله مع فعل الأسباب القدرية والأسباب الشرعية. وانتظار الفرج والرزق، قوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره. وضد ذلك سبب للفقر والتيسير العسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة: قد عرفت طريقها فالزمه. بفهم هذه القاعدة يسهل عليك جدا الاستنباط. مثلا تريد محاضرة في أسباب الرحمة، قد تجد أسبابا منصوص عليها، وتجد أسباب كثيرة غير منصوص عليها، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وفيه من العمومات ما تصلح لكل زمان ومكان. أما إذا قال الإنسان: لا، أنا ما أقبل إلا نص جلي، فكم هي الأمور التي هي حلال غير مذكورة في القرآن، وحرام تعاد إلى ما حرمه الله في القرآن، وأمور مشروعة غير مذكورة في القرآن لكن عمومات هذه الأمور في القرآن وفي السنة، وأمور منهي عنها غير مذكورة في القرآن داخلة تحت عمومات. هذا هو الأمر الذي ميز الله به طلاب العلم على غيرهم، كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.